بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم أخذنا الدرس الماضي من اللقمة هي وآخر ما أخذناه ما يتعلق بالمباح, وقبل هذا أخذنا المكروه والمحرم ومن أسماء المحرم أيضا المحرم تنزيها, من أسماء المحرم المحظور, وأيضا هنا فائدة نذكرها فيما يتعلق بالمحرم وهو أن من السلف من أطلق المكروه على المحرم, فائدة نذكرها أن من السلف من أطلق المكروه على المحرم, وهذه هذا استعمال شرعي, فالله عز وجل ذكر أمورا من الأشياء المبغوضة إليه ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فمن السلف كالإمام مالك والشافعي وأيضا أحمد من أطلق المكروه على ما هو محرم, وإنما فعلوا ذلك تأدبا مع القرآن في قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلأجل هذا تجد هؤلاء الأئمة وغيرهم يطلقون على المحرم بأنه مكروه. وهنا فائدة أخرى أيضا أن الحنفية يطلقون, يعني الحنفية عندهم تقسيم آخر وهو المحرم والمكروه تحريما, الحنفية عندهم من آخر وهو المحرم والمكروه تحريما. نعم هذا عند الحنفية تقسيم آخر للمحرم. نأخذ الذي من الكتاب. قال رحمه الله قال وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل. يعني أن المباح إذا كان وسيلة إلى مأمور به فيأخذ حكم المأمور به, وإذا كان وسيلة إلى منهي عنه فإنه يأخذ حكم المنهي عنه. المباح إذا كان وسيلة إلى مأمور فإنه يأخذ حكم المأمور, إذا كان وسيلة إلى منهي عنه فإنه يأخذ حكم المنهي عنه. فمثلا إذا كان النوم الأصل فيه أنه مباح, إذا كان يتقوى به على طاعة الله عز وجل فيكون مأمورا به, وأيضا المنهي عنه مثل ماذا؟ البيع, أصل البيع هو مباح لكن إذا كان وسيلة إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يكون ممنوعا, بيع الخمر أو بيع العصير إلى من يتخذه خمرا, بيع العصير إلى من يتخذه خمرا هذا يكون منهيا عنه. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. إذا كان على وصف الإباحة يعني ليس وسيلة إلى مأمور به, ليس وسيلة إلى مأمور به وليس أيضا وسيلة إلى منهي عنه فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب. أما إذا كان وسيلة إلى مأمور فيأخذ حكم المأمور سواء كان وجوبا أو كان استحبابا, وإذا كان وسيلة إلى منهي عنه فيأخذ حكم المنهي عنه سواء كان مكروها أو كان محرما. نرجع إلى الفائدة التي ذكرها الحنفية أن المحرم على قسمين, يطلقون على المحرم والمكروه تحريما, فالمحرم عندهم ما ثبت بدليل قطعي الورود, المحرم عندهم ما ثبت بدليل قطعي الورود كالقرآن ومتواتر السنة, والمكروه تحريما هو ما ثبت بدليل ظني الورود كخبر الآحاد. قال رحمه الله كام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. تقدم تقسيم المصنف رحمه الله للأحكام الشرعية إلى قسمين, أنها تكليفية وأيضا وضعية. فبعدما فرغ من شرح أو ذكر أقسام الأحكام التكليفية شرع في ذكر الأحكام الوضعية وهو القسم الثاني. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع، ما وضعه الشارع يعني ما شرعه الشارع. وفيه تنبيه على أن هذه الأحكام إنما هي من قبل الشرع، من قبل القرآن ومن قبل السنة، لا علاقة للبشر في وضع هذه الأحكام، إنما هي مأخوذة من الشرع. فكون البشر يقول بشيء يعني هذا لا عبرة له في نفوذ أو في انتفاء، إنما هذه أحكام شرعية. قال: ما وضعه الشارع، يعني الأحكام الوضعية أن الشارع يضع أمورا تكون علامات، يضع أمورا تكون علامات على أحكام شرعية، فهذه العلامات تؤدي إلى صحة أو تؤدي إلى بطلان، تؤدي إلى نفوذ أو تؤدي إلى إلغاء، وهي السبب والمانع والشرط. هذه معنى الأحكام الوضعية. قال: ما وضعه الشارع من أمارات. إيش معنى أمارات؟ أي علامات تعرف بالحكم الشرعي. أمارات أي علامات تعرف بالحكم الشرعي. قال: من أمارات لثبوت، أي اعتداد أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. نعم، لثبوت أو انتفاء. القرابة سببا للميراث، القرابة سببا للميراث ويثبت به الإرث. والقتل، قتل الوارث للمورث مانع من إيش؟ من الإرث. قال: أو نفوذ أو إلغاء، يعني إذا كانت المعاملة مباحة فيجوز التصرف في هذا الشيء، إذا كان يعني البيع مثلا مباحا يجوز التصرف في هذا الشيء، وإذا لم يكن مباحا أو صحيحا فلا يجوز التصرف فيه. قال: أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. الأحكام الوضعية كثيرة، يعني منها المانع ومنها الشرط ومنها السبب ومنها الصحيح ومنها الفاسد، وإنما اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر نوعين، اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر نوعين. فهنا يعني قوله الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. مثلا جعل الله سبحانه وتعالى يعني دلوك الشمس وهو زوالها سببا لوجوب صلاة الظهر في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل الشرع زوال الشمس سببا في وجوب الصلاة. هذا معنى قوله ما وضعه الشارع من أمارات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فيها، فجعل الشرع مجيء الحيض مانعا من صحة الصلاة، جعل مجيء الحيض مانعا من صحة الصلاة. أيضا هناك فروق بين الوضعي والتكليفي، هناك فروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. من هذه الفروق أن الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف وهو العاقل البالغ، يعني ما يتعلق بالصلاة والزكاة، ما يتعلق بالصلاة والصوم هذا من يعني متعلق بالمكلف، بخلاف الحكم الوضعي فلا يتعلق بالمكلف، مثل يعني ضمان المتلفات، إذا أتلف الصبي أو المجنون شيئا فإنه يضمن لأنه من الأحكام الوضعية. وأيضا التكليف فيه أمر وطلب، مثل الأمر بالصلاة والصوم بخلاف الوضعي ففيه إخبار، الأمر التكليفي فيه أمر وطلب بخلاف الوضعي ففيه إخبار. وأيضا من هذه الفروق خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، فخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. فكل خطاب تكليف لابد أن يكون فيه وضع، لابد أن يكون فيه حكم وضعي، كل خطاب تكليف لابد أن يكون فيه حكم تكليفي، يعني فيه سبب، فيه شرط، فيه مانع، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون متضمنا للحكم التكليفي. أيضا من هذه الفروق أن التكليفي متعلق بقدرة المكلف، الحكم التكليفي متعلق بقدرة المكلف بخلاف الحكم الوضعي، فقد لا يتعلق بقدرة المكلف أصلا، مثلا كون الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، زوال الشمس جعله الشارع سببا لوجوب صلاة الظهر، فليس هذا بمقدور المكلف أنه يتسبب في زوال الشمس. وأيضا جعل البلوغ سببا لارتفاع الولاية على النفس والمال، فهذا ليس في قدرة المكلف، وقد يكون شيء في قدرته لكن لا يطالب به، وهو بلوغ النصاب جعله سببا في وجوب الزكاة، بلوغ النصاب قد يكون في قدرته لكن لا يطالب به، لا يطالب به. وأيضا السرقة جعلت سببا في القطع، السرقة جعلت سببا في القطع، فهذا الحكم الوضعي أنه لا يشترط فيه قدرة المكلف بخلاف الحكم التكليفي. فالحاصل أن الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، قد يكون سببا كدلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، وقد يكون شرطا مثلا الوضوء جعله شرطا لصحة الصلاة، وقد يكون مانعا مثلا وجود الحيض مانع من صحة الصلاة. فهذا معنى الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فهذا ما يتعلق بالحكم الوضعي، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.